فإن المرأة
ربما تقول في نفسها أحيانا يا ليتني كنت رجلا، وهذا منهي عنه،
فإن الله عز وجل قال في كتابه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء. فلا يصلح المرأة تتمنى أن تكون رجل وتقول لأنه يستطيع يذهب إلى طلب العلم ويجلس في حلقات العلم وأنا مشغولة بالطبخ ومشغولة، ويستطيع الاعتكاف ويستطيع ويستطيع، فهذا منهي عنه. فيجب على المرأة أن تقنع بما خلقها الله عليه من فطرة ومن طبيعة ومن واجبات والتزامات. قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما يدريك لعلك لو خلقت رجلا لكنت من الضالين. فيجب على المرأة أن تستسلم لقضاء الله وقدره وترضى بقسمته. وكانت عائشة إذا بشرت بالمولود لا تجد في نفسها حركة للسخط على الواحد المعبود بأن تسأل ذكر أو أنثى، تسأل أكامل الخلقة فيقال لها نعم فتقول الحمد لله. فانظر إلى مريم عليها السلام كيف كانت، كيف كان فيها من الصلاح ما تعدل ألف ألف رجل ممن هو دونها من أهل الغفلة. وانظر إلى ولد نوح الذكر كيف أشقى نفسه وأحزن أباه إذ مات على الكفر والعقوق، نسأل الله العافية. فاعتبروا يا أولي الأبصار. أولا، المرأة في أحكام الصوم كالرجال إلا أنها يعتريها أمر ليس من شأن الرجال، ألا وهي أنها تنقطع عن الصلاة والصوم بالحيض، فالحيض والنفاس يمنعان الصوم. ولكن متى يكون الحيض مانعا للصوم؟ إذا سال سيلانا من فرجها، أما إذا كان يقطر قطرات فهذا لا يسمى حيضا. إذا قطرت قطرة أو قطرتين أو ثلاث قبل الغروب مثلا فإنها تستمر في صومها، لا يسمى حيضا إلا كما عرفه العلماء. فقالوا إيش؟ فقالوا من حاض الوادي إذا سال، فإذا قطر قطرة أو قطرتين فإنه لا يسمى إيش؟ لا يسمى حيضا حتى يسيل سيلانا.
وكذلك في الطواف، إذا كانت تطوف طواف العمرة،
إن كانت تطوف طواف العمرة وقطر قطرة أو قطرتين فلا يسمى حيض، لا يسمى حيض حتى يسيل. أما السعي فالمرأة تسعى في عمرتها ولو حاضت، وإذا طافت ثم وهي متأكدة أنها كانت طاهرة أثناء الطواف، ففي آخر الطواف شكت نزل منها شيء أو لم ينزل، ومتى نزل يعني رأت بعد الطواف حست بحركة بعد الطواف فقالت ماذا ما هذا، فذهبت إلى الدورات فوجدت أنها فعلا حاضت، فطوافها صحيح للأصل بقاء طهارتها. حينئذ ينبغي المرأة أن تحتسب وهي تفطر الصائمين ولو كانت حائضا. تذكرون الحديث أن المفطرون كانوا يعينون في عهد النبي في سفر من سفرات الصوام، فقواهم فطرهم على القيام بمهام الصوام من جمع الطعام لهم أو تأدية المهمة من إفطار ومتاع. فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب. فالمرأة وإن كانت حائض وتقوم على خدمة الصوام في المنزل فإنها حينئذ تدخل إن شاء الله في هذا الحديث، ما دام أنها تحتسب وأن لها أجر المجاهد في سبيل الله. وحينئذ نذكر
بأمر لا أراه من السنة، نشر في جدة هنا على عن طريق امرأة واعظة، وهو قول لكنه ليس مرفوع عن الصحابة ولا جاء عن النبي، وهو مرجوح ولا يعرف له أصل، وهي أن المرأة الحائض إذا جاء حيضها فإن في أوقات الصلاة تلبس خمارها وتستقبل القبلة وتذكر الله حتى لا تتعود على إيش ترك الصلاة أو نحو ذلك. وهذا القول غلط ولا يعرف له دليل. هذه عائشة هل نقل عنها ذلك وهي حريصة على الخير؟ حفصة زوج النبي أيضا، وزينب وغيرهن من نساء النبي، هل فعلنا ذلك؟ بمعنى أنها تلبس يعني خمارها وتستقبل القبلة في أوقات الصلاة إذا كانت حائض وإذا كانت نفسها، فتذكر الله سبحانه وتعالى في أوقات الصلاة. هذا القول انتشر
كما هنا في جدة بسبب واعظة من حوالي 30 سنة أو نحو ذلك، ولا يعرف فيما أعلم له أصل عن النبي ولا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وحسب المرأة الحائض أن تذكر الله سبحانه وتعالى، فقد قال
ابن حجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، في كل أحيانه يذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا يقول ابن حجر عام يشمل حتى قراءة القرآن، لم تستثني فتقول إلا القرآن، فيذكر الله في كل أحيان، يعني هو جنب أو غير جنب ما استثنت الجنابة. فهذا الحديث عام ولم تستثني حال الجنابة صلى الله عليه وسلم، وأفضل الذكر القرآن، لم تستثني القرآن والجنابة فتقول إلا القرآن ما يقرأه وقت الجنابة لم تستثني، قالت في كل أحيانه. والأصل العمل بخطاب العموم. وقال ابن عباس: لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن، لا بأس للجنب أن يقرأ. ورد آثار عن السلف عن عمر أو غيره بكراهة قراءة القرآن لمن؟ بكراهة قراءة القرآن للجنب. ولكن المنقول عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، المنقول عن أم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترى أن القرآن كان النبي يقرأه في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم وبأبي هو أمي، ولم تستثني حال الجنابة. إذن لتذكر الله المرأة الحائض ولتقرأ القرآن ولا تهجر كتاب الله سبحانه وتعالى، سيما إذا خافت أن تنسى شيء من القرآن أو أن يكون ذلك الوقت لها لهو ولعب لولا القرآن، فحينئذ يتأكد عليها أن تقرأ من القرآن ما تحافظ فيه على حفظها وهي حائض، أو ما يخشى لو تركته أن تلهو بفكرها وتذهب وتسرح بتفكيرها فيما لا ينفعها. والقرآن يحفظ المرأة ويقودها للسعادة في الدنيا والنجاة الله يوم القيامة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ومما تصنعه حينئذ المرأة في رمضان أن تأمر صبيانها بالصيام. أما ما نشهده من كسالى النساء من كونها أو مما تأخذها العاطفة وتقول صغار أولادي إلى أن يكبر الولد والبنت، نعم بعد أن بدأ يفهم الصوم ويعقله ولو كان في السابعة، فتترك تصويمه بزعم أنه صغير وأنه يذهب إلى المدرسة وأنه وأنه. لماذا يا أختي لا تنشطي على سحوره؟ هي كسولة مع جوالها 24 ساعة تلعب أو تلهو مع صميحباتها وتنظر في أخبار ألبسة العيد وتارك صبيانها ما تعلمهم الصوم، هذا خطر، فإنهم قد يكبروا ويتعودوا على الفطر في رمضان. وسل من أفطر في رمضان، سيقول لك من الشباب والله أهلنا ما يعرفونا، لما بلغنا وصرنا على هذا النحو حجرنا الصيام وصرنا فريسة للشيطان. فعودوهم كما عود الصحابة بصوم الفريضة لما كان عاشوراء، والقياس مع نفي الفارق معتبر، ما الفرق؟ فصوم عيالك واشرف عليهم، وتعينك امرأتك أيها المسلم، فالرجال قوامون على النساء في تصويم بناتكم وفتياتكم ولو كنا صغار في السابعة والثامنة. قال الإمام أحمد: يؤمر الصبي بالصيام إذا كان يطيق، إذا كان يطيق الصيام فإنه يؤمر الصبي بالصيام إذا كان يطيق الصيام، الصغير إذا كان يطيق. بل قال بعض الحنابلة أنه يؤمر حينئذ، يؤمر ويدعى، فإن أبى يضرب مثل الصلاة، مثل الصلاة. واحذرنا أخواتي من هذا الذي نشروه من القصص، من كون المرأة، من كون امرأة سمحت أو أمرت بنتها بالصيام فما جاء المغرب إلا وتوفيت البنت الصغيرة. هذه القصص المقصود بها التنفير عن التربية الإسلامية الصحيحة من تصويم البنات وتعويدهم على الصيام. سحري بنتك سحور طيب، شربيها الماء واطعميها، وإنها قادرة حينئذ على الصيام إذا الآن أكلت أكلا جيدا ثم نامت بعد السحور وقد صلت الفجر ابنتك الصغيرة أو ولدك الصغير، وقام الساعة الثامنة للمدرسة 3 ساعات، فسجد في نفسه وقد أكل جيدا وشرب جيدا شبع، فلتذهب، ولا ذهبت المدرسة صائمة تتعود. تذكرون حر المدينة كيف كان، والصحابة يصومون بناتهم وعيالهم، وإذا بكت أو بكى الصغير أعطي اللعبة من العهن من الصوف حتى يتعودوا على الصيام. هكذا كان السلف رضي الله تعالى عنه. فعلى المسلم حينئذ أن يعتاد على الصيام ويعود أن يعود عياله على الصيام ليعتادوا عليه، ونعود نفسه على تعويده. ليش كثير من الأمهات الآن ما يعودوا صبيانهم؟ ما اعتادوا، كسلوا واتبعوا رغباتهم وأهوانهم وجوالاتهم، وتركوا إيش هذا الأمر العظيم من أمر بناتهن بالصوم والسعي في ذلك. حتى شهدت بعض الوقائع التي تدل على أن الأولاد الذين لم يعودوا أفطروا في رمضان مع اعتقادهم أن هذا لا يجوز وأنهم في دار إقامة. وقد جاء في الحديث المخوف يعني للفطر في رمضان: هل تحبي ولدك أن يكون أحد المعلقين يوم القيامة من عراقيبهم قد شققت أشداقه، شققت أشداقه وهو ينزف دما، وهو ينزف دما. ثم قال النبي لمن رآهم قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون في رمضان قبل تحلة إيش؟ قبل تحلة الصوم، يفطرون في رمضان قبل تحلة الصوم. فعلى أهل الإسلام حينئذ أن يقتدوا بالسلف الكرام من تعويد أولادهم على وبناتهم على الصوم، فإن شعر الأبناء الكبار في المنزل أن البنات مقصرون في هذا، فأن الآباء مقصرون الأمهات، فليعاونوا أخواتهم، لأن الأم أحيانا تكون مقصرة كل وقتها تلعب بها الجوال وتكلم صويحباتها وليس لها أي نفس في التربية، تكون مسكينة في جهل عظيم بقيمة التربية للأولاد، ولا تريد إلا نفسها يعني أن يقرب لها الطعام والشراب مع قدرتها، لا نتكلم على المعذورة المريضة، نتكلم على القادرة، فحينئذ تكون قد أهدرت نعمة عظيمة، إذ أن الصوم ميزان العام، فمن عرف كيف يصوم وكيف يؤدي واجب الصوم للحي القيوم سبحانه وتعالى فإنه حينئذ سيصلح أمره طوال العام، فالصيام حينئذ ميزان العام، فإذا عودت أولادك على الصيام فقد بدأت بإصلاح فعلا، وعودتهم أن لا يكذبوا وهم صائمين، وعودتهم على بر والديهم وهم صائمين وأن لا ينظر إلى حرام ولا يفعل حراما هم صائمين، فإنهم حينئذ سيكون ذلك خلقا لهم طوال السنة. الصيام مهم بعد الصلاة، فتأمر الأم أولادها في رمضان بترك السهر، لأن السهر يؤدي إلى مفاسد وأمراض وأعراض للولد، ويؤدي إلى ارتباك، ويؤدي إلى نقص قلة المناعة، ويؤدي إلى أسقام وأشياء لا تحمد عقباها. فالسلف من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسهروا أولادهم، وكان النبي بنفسه إذا دخل المنزل بعد العشاء يشرف على ترويم الصبية في المنزل إن كانوا موجودين، فدخل في صحيح البخاري فسأل أنام الغليم، لماذا سأل؟ هذه كانت عادتهم أن يناموا صبيانهم هذا الوقت، ولم يكونوا يفرقوا بالرمضان وغيره. أيحسن بك أيتها المرأة العاقلة أن تتركي ولدك يسرح في الشوارع ويلعب الفرفيرة، وربما يدهس، وربما يأخذه تجار المخدرات، تتركينه في الشارع هكذا لا تشرفين عليه ولا تنصحينه؟ هذا مما لا يصلح، فإن الشارع ليس مكان لتربية الأولاد، تربية الأولاد في المنازل، لا يبقون مع أصحاب السوء يكلمونهم يفتنونهم. وانظروا ما حصل في ولد نوح لما كان معرضا لبيئة قوم نوح، فإنهم أغووه لما جالسهم ومات وهو معاند لوالده، والده الآخر لحظة يدعوه يا بني لا تفعل أنك تسبح بعيدا عني، تعال واركب معنا، فعاند والده وعقه لآخر لحظة. ما السبب؟ أصحاب السوء، رفاق السوء. فانظر كيف الولد انحرف ومات عاقا كافرا بسبب معصيته لأبيه ومعصيته ربه، لأنه عاند والده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك والديه وحدهما ولم يدخل الجنة فأبعده الله، فيصبح بعد وفاة والده أسوأ حال والدته، أسوأ حال من قبل ذلك، يضيع عمرهما. وعلى المرأة في رمضان أيضا أن تعلم الأولاد أيضا أن يقرأوا القرآن. كل الأولاد الآن في التاسعة والعاشرة قد حفظوا الجزء والجزئين، تأمرهم وتعودهم على قراءة القرآن واستثمار الوقت في قراءة القرآن، وليس فقط الصيام في ذلك، إلا إذا احتاجت إلى أن يلهوا ويلعبوا تعطيهم يعني ألعاب إلكترونية بدل العهن الذي كان عند السلف، تعطيه لعبة إلكترونية يلعب فيها، لكن مجرد عن الموسيقى، مجرد عن الصور المحرمة، ويلهو فيها إلى أن يأتي وقت الفطور فتعطيه، لكنها لا تكون هذه الألعاب محتوية على محرم، محرم مثل الموسيقى وغير ذلك مما حرم الله عز وجل. أنا مرة من المرات ما كنت أعرف هذه ألعاب وما فيها من خطورة، حتى يوم من الأيام وقبل سنين مديدة اشتريتها للأولاد فصاروا يلعبون، ففجأني منظر عظيم. رأيت أن الطفل لما يعدي مرحلة معينة تخرج امرأة كاسية عارية ترقص وتثير مفاتن الشهوة على صورة منكرة جدا، فمنعتهم بعد ذلك من ذلك إلا بمراقبة، أن تكون هناك مراقبة للأشرطة التي يلعب بها الأولاد كسيارات مثلا، حتى صار بعض الحمد لله أولاد الصغار إذا جاءوا يلعبوا يسألوني يقولوا هذه اللعبة جائزة أو غير جائزة. هذا نقوله التعويد يورث مثل هذا، إذا عودت الولد أن هذا الشيء لا يجوز هو بنفسه يسأل فطرة، يبدأ يقول لك طب هذا لأنه مفطور على طاعة الله، فإذا حسسته أن هذا الشيء منهي عنه يبدأ يسألك يقول طيب هذا حلال طيب. فلا تسمى صور إذا كانت سيارات مثلا فيها أعين وفيها حواجب وأنف، أو تكون يعني تفاحة أو قلم فيه عين وأنف، هذا لا يسمى خلق الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله، هذا هو المعنى الذي من أجله صاروا أشد الناس عذاب. ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلق خلقه، فلو رسم مثلا في الصورة، لو رسم مثلا سيارة لها أعين أو يعني قلم له عين أو موزة لها عين ونحو ذلك، أو تفاحة لها عين نحو ذلك، هذا لا يسمى صور. نعم لا يسمى صور، لكن الصور إذا عرضت فإن تطرد الملائكة، فينبغي المسلم يبتعد عن تعويد ولده على التقليب بنفسه في ذلك. ويحصل له الأم تحصل لأولاده وتربيهم في رمضان تربية جيدة بأن تحصل لهم الأماكن الذي يدخلونها ليلعبوا فيها، تحصل لهم في برامج لا تستطيع الصغيرة إذا أرادت أن تلهو بذلك تدخل إلى برامج تسيء خلقها وأخلاقها وتتربى على هذا، فتحصر الألعاب المباحة في أماكن تتنقل فيها، سيارة طائرة تطير بيدها وطيرها إلى آخره، بحيث لا تلعب على الآن. هذا من يهتم به؟ الأمة المستقيمة التقية، أما لما عندها تقوى وهمها تأكل وتتنزه وتذهب مع صاحباتها إلى الكافيهات وكذا، لن تستجيب لها الكلام كله، وترى أن هذا أعوذ بالله أظن إضاعة وقت وأنه تشدد. فعلى المرأة حينئذ أن تعلم تتعلم من العلم كيف تتقي الله به، وتعلم عيالها وتعود نفسها أنها تربيهم. ليش أهمل النساء اليوم أولادهن في رمضان وغيره؟ لأن تعودت لا تربيهم، تعودت تركهم كذا، فصارت مخالفة العادة لها، قال لها زوجة انتبهي له لكذا صلاح، صار شاق عليها، متعودة أصلا لا تربيه، متعودة إنها ضيع وقتها مع صويحباتها في الجوال وكذا. فإذا أمرت أن تحسن إلى أولادها بتمهيضهم لصلاة الفجر ما تحسن لأنها غير متعودة أصلا. فالحين الأب حينئذ ليعود الزوجة أن تصحي الأولاد على الفجر، ما صحتهم اليوم يظهر لها الغضب، والله يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، إيه نعم، وهجرون في المضاجع واضربوهن، فإن إيش فإن أطعنكم فلا تبغون عليهن سبيلا. فلا ينبغي أن تنجز المرأة عن تعاليم زوجها بالمنزل، إذا أصدر تعاليم قال ابن تيمية في السنة الشرعية وإنه يفسد الولد أن تقوم أمه أو يعني جدته بمحادة أوامره أمام الولد، وأنها تعترض عليه ليش تقول له كذا وكذا، فيفسد الولد يرى أنه مظلوم ويرى أن والده ظالم، فلن يسمع له كلام ويتحيز مع أمه، وتكون هناك فرقة وفجوة، مثل ما يفعلوا دعاة اللي يسمونها الثورات في الدولة، إذا قاموا خطباء يتكلمون عن مثالب ولي الأمر ويعاندونه ويشقون عليه وينشقون عنه، فهذا يولد إيش؟ يولد الفوضى في البلد، ويولد الخروج، ويولد العنف والفرقة في الأسرة. فالأم تكون يدا مع الوالد وتخوف الأولاد وتجعلهم لهم للوالد هيبة عنده حتى يقوم ميزان البيت. الفريسة هي ستكون إذا خلت الأولاد يجرون على الوالد بهذا، والدكم ليش يقول لكم كذا إلى آخره، هم يوم سيعقوها لأنهم إيش تمردوا على ولد فلن يسمعوا إيش تأديبا منه تجاهها، فسيعقوها حينئذ تكون هي الفريسة في ذلك. فعلى المرأة أن تقف جنبا إلى جنب بيد زوجها وتربي عيالها وتعلمهم الهيبة من والدهن، ولا تخرق ذلك بنهيق أو صياح أو غير ذلك يمنع من التربية الحسنة والاعتراض، وتؤدي إلى إرباك المنزل بالفوضى من تجريد الوالد عن ما يقوم به من واجب إصلاح الرعية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيش؟ عن رعيته. فالوالد راع، الله يسأله يقول هذا الوالد شديد علينا، طيب لأنه يشعر الوالد أن الله سأله وش يبغى بك، لو تبك بهيمة تمشي في أي مكان ما قال لك شيء، ربنا سيسألنا عن أولادنا. وإن ترجموا ذلك أنه تشديد وتضييق، هذا الله أمر سبحانه وتعالى، وأمر المرأة كذلك أن تكون راعية عيالها لأن الله سيسألها عن عيالها. فحينئذ مما يفسد عيالها أن تظهر الاعتراض، نعم، كما فعلت أذكر امرأة كانت في غيبة عن هذا وكان عندها جهل، الوالد يوقظ عياله في الثامنة أو التاسعة للصلاة، وإذا لا تعترف لا تتشدد الصغار كيف تأمرهم بالصلاة، الولد هنا يقول والله مظلومنا ويكبر المخدة، إيه نعم ما أدري يقول بالصلاة، يقول شوف الوالد كيف ظالم، يسمع أمه تصيح وتقول أنت يعني تشدد على أولاد ما يجوز لك، فخلاص ما عاد يسمع له إيش، أي والله لا نصيحة ولا توجيه، نسأل الله العافية. قال الله تعالى في كتابه قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني تحب ولدك يشوى خلاص، لو تحب ولدك يشوى في النار اتركه لا تنصحه ولا توجهه اتركه، لكن الله أمر، يعني تتعرض لعذاب الله أيها الأب أيتها الأم إذا ما وجهتم عيالكم لما هو أقوى. فأنتم مجربين في الحياة وتعرفون الصالح وتعرفون العلم، ما يجب عليكم التزامه مع الأولاد، فإذا كنتم كذلك فسيسألكم الله عن إهمال هؤلاء العيال، لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. شوف لا يعصي الله ما أمره، الملك اللي يضرب ولدك في النار بالحديد أو يعذبه والله ما يرحمه، الله ما حط فيه ذرة رحمة على المعذبين في النار، وهو نفسه لا يحس بالنار أصلا، خلق الله خلقة سبحان الله ضد النار ما يتألم منها. اليوم أمس أسأل رجل، كان عندنا محاضرة في الدفاع المدني، فأسأل رجال الدفاع المدني صنعوا لباس سبحان الله مقاوم للنار، لكن للحظات أيضا مهما صنعوا يقعد فترة وخلاص يحس بالحرارة ويموت، بس إنه يعني إذا كان تحمله واحد من عشرة هذه يزيد له ثلاث، اثنين يقعد شوي في النار يطلع اللباس المعدني بس ما يستمر، والملك في النار يدخل يعذب أهل النار عليها 19 النار وما يحترق سبحان الله، وليس في قلبه ذرة يرحم بها هذا الولد وهذا البنت الذي أفسدتهم أنت بالسكوت عن أخطائهم ولم تبين لهم دين الله وتحثهم على الصلاة وتغلظ لهم القول إذا احتاج إلى ذلك في أمر الصلاة، فخليتهم مثل البهائم يتعايشون مع الذنب وتعودون عليه. تحب أن ترى الملائكة تعذبهم ويصيحون وقد سمع النبي عند النساء عواء أهل النار، أمر مفزع، فتحب من يكون هذا ولدك منهم يعوي في النار، كنت السبب أنت أنك أنت والمرأة وأمه تبعتم شهواتكم وعرضتم عن أولادكم حتى صار من حطب جهنم، لا لا أظنك، فخف الله وخف على ولدك أن يخالط أصحاب السوء، امنعه وشوف له المكان المناسب لبعد أصحاب السوء، فإن عاندك بعد الوعظ خلاص هو يتحمل مثل ما حصل لقوم نوح لنوح لا يعير الأب ولده، يقول أنت تعظ الناس بكلام ولدك يخالفه، لا يعير لأنه وعظه والولد عاند. نوح كم أمر ولده وأمر ولده، في الأخير مات من المغرقين. فيه شؤم لمعصية الوالد، يجد الإنسان في رزقه في مرضه في إلى آخره، إن عاند الوالد وشاقه وأدخل عليه الضيق والعقوق فسيجد هذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أعظم أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على ما يدخل العبد يوم القيامة، مثل إيش؟ العقوق، قطيعة الرحم والوليه. فسيجد الولد الذي أصر على عناد والديه وعقوقهم والتمرد على أوامرهم، سيجد حر ذلك عقوبات في الدنيا تعجل له قبل الآخرة، ومع ذلك لا يتركه الوالد. افرض عانده مرة، يستمر يخوف بالله مثل ما فعل نوح مع ولده، حتى لو عصاه وشق عصا المنزل وصار يفعل كما يريد، فإنه يعظه ويخوف بالله، وإن اضطر أن يضربه يضربه. يقول الإمام أحمد: يضرب إذا عقل الضرب، يضرب كما فعل أبو بكر من عائشة بنت متزوجة، لكنه رضي الله تعالى عنه نخس في صدره حتى عورها. فهذا يدل على البنت والولد حتى لو كانوا متزوجين، للأب أن يعاقبهم ويعزهم كأمير المنطقة بالتعزير بالضرب له ذلك. نعم، فعلى المسلم حينئذ أن يعلم أن والأولاد في رمضان ينبغي أن يوجه توجيه صحيح ليستفيدوا من الشهر. فالأم ما يكون همها الطبخ وشراء المأكولات وكيف تطبخ وغدا إيش تطبخ، وتنسى إصلاح ولدها، وهمها الجوال وتنظر فيه وتريد من فقط من بناتها تغذية نزواتها، أولادها تغذية نزواتها، من غير أن يكون لها دور في إصلاح صومهم وأنهم تسحرهم عشان يفطروا عن صومون، ما لها أي دور. تكون هكذا سبحان الله، ثم إذا سمعت عذابهم يوم القيامة لو سمعت لتفطر كبدها وتحسرت على إهمال أولادها. أسأل الله العظيم أن يصلح أولادنا وبناتنا ويصلح أزواجنا. وذكرنا أن هذا المجلس سيكون تذكير النساء بما يقومن به في رمضان من واجب تصويم الأولاد وخدمة المنزل، وأن لها أجر المجاهد، وأنها لا تعاند توجيه الوالدين أو الوالد في الإصلاح، بل ولا الولد الذي يعني يتكلم بنفس كلام والده. إذا كان ولد كبير في المنزل فأمر أخواته أن لا يلبسوا اسمه هذا الضيق، وقال: يا بنات إخواتي لا تلبسوا كذا، فليس الأمة تترضي ما دخل فيها، ما دام أنه كلام حق يقوله كلام حق لا تعترض. نعم، التوجيه صحيح يكون للوالد والوالدة، لكنه إذا خالفت الوالدة وسكتت عن خطأ وتكلم أحد الأولاد من العقلاء، فيجب الأم أن تضع يدها في يده سواء كان أبا أو ولدا كبيرا في المنزل. المقصود تحقيق المصلحة وذهاب المفسدة من البنات، ولا تعير ولد بصغره وقد تكلم الحق في حق أولاده، ومع ذلك يجب على الولد أن يحتمل ذلك ولا يعالج ذلك بعقوق أمه ورفع الصوت عليها، بل كما كان إبراهيم لما والده يقول: لا أرجمنك وأفعل، يقول: سلام عليك يا أبي سأستغفر لك. ما يواجه والده بقلة الأدب كما يفعل بعض الأولاد، يحس أن عندهم حق يجوز أن يخشنوا الكلام مع والديهم، وهذا من جهلهم، هذا من العقوق. قال الله تعالى في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي بأدب وتوقير. فالبعض تجده إذا كان عنده مدير يوقر عشان وظيفته، لكن الوالد والوالدة نسيا منسية يخشن لهم الكلام ويعرض عنهم ويؤذيهم إلى آخره. فهذا شأن من لم يستيقن دينه ولم يقبل على ذكر ربه، تستحوذ الشياطين ويكون أمره فرطة. ما معنى وكان أمره فرطة؟ شفت الخرزات تجمع بسلك، شفت الإنسان بدأ يعصي الله، يمد عينه الحرام، يروح مع صاحب السوق يسهرون وينظرون في العورات وكذا، ينفرط أمر الشاب هذا ويصبح معصية وراء معصية، من عقوق إلى تفويت صلاة فجر إلى كيف يلم نفسه بالتوبة النصوح وترك صاحب السوء؟ ينفرض أمره وسافع المعصية يصير لها أخوات المعاصي، فيصير الأمر العقوق عنده حسن، إذا رأى والده يغضب ما يسترضيه، إذا راكب هواه حتى يرى بعد الممات عقبة، نسأل الله العافية. وكذا المرأة التي لم تربي ولدها حق تربية فإنها تتعرض حينئذ لأذى الولد لها قبل أن يؤذي أباه يا مقل أو يؤذي نفسه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والوفاة راحة من كل شر. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، وأصلح أزواجنا، واهدنا سواء السبيل، وأحسن ختامنا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. صلاة التراويح للمرأة تضمن قيام ليلة وراء الإمام، معروف المرأة إذا صارت وحدها في البيت تغسل، فإذا كانت قارئة وكانت تتقوم قيامها في بيتها خير لها، لكن من غالب النساء إذا قعدت في البيت تتكاسل وتقعد تنظر في الجوال ويروح عليها الليل وهي ما قامت، فضمانها صلي مع الجماعة قيام ليلة خير لها إذا كانت كذلك، والله أعلم وصلى الله.